بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى سلسلة هذه الأحاديث التي نتناول فيها الجديد من الإعجاز في كتاب الله سبحانه وتعالى. في الحلقة الأخيرة قلت إننا انتهينا مما أعرفه من الجديد من الإعجاز في كتاب الله عز وجل، ولعل هنالك جديدا آخر لكن لم أتنبه إليه بعد. وكما قلت لكم، الأزمنة حبلى، ولسوف تضع هذه الأزمنة المزيد والمزيد من الحقائق الدالة على مزيد من الإعجاز في كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن وجدنا من الخير أن نختم هذه السلسلة بالإصغاء إلى انتقادات وجهت إلى كتاب الله عز وجل من مستشرقين، من أجانب، ومن يعني نوع من الذيول الكومبارس يعني له من المسلمين. أول هذه الانتقادات التي وجهت إلى القرآن قولهم إن القرآن فيه تكرار، فيه كلمات تتكرر، وهذا التكرار لا لزوم له، وفيه موضوعات أيضا، موضوعات تتكرر، قصة تتكرر مرتين ثلاث مرات نحو ذلك. أجبنا عن ظاهرة التكرار في القرآن من مثل قول الله عز وجل: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. من مثل قول الله تعالى: القارعة ما القارعة. من مثل قول الله تعالى: الحاقة ما الحاقة. أجبنا عن ذلك، ولا داعي فيما أعتقد إلى أن أكرر ما قد قلت لكم. أما تكرار الموضوعات، يعني أما التكرار الذي نراه في موضوعات القرآن كالقصة وكالإخبار عن بعض الحوادث الماضية في التاريخ السحيق، أو بعض الأحداث التي ستكون يوم القيامة، فقد أجبنا عن ذلك. قلنا: من قال إن هنالك تكرار للموضوع تماما، يعني كما ذكر في المرة الأولى يعاد هذا الذكر تماما في المرة الثانية؟ أبدا، هذا غير موجود في القرآن. العناوين هي التي تتكرر، أما المضمون ففي كل مرة تنظر فتجد نفسك أمام مضمون آخر، أمام مضمون آخر، وإن كان هذا المضمون يشكل جانبا من جوانب موضوع واحد. وضربت أمثلة لكم، أمثلة حية، مثلا قصة سيدنا نوح ذكرت في القرآن مرة في سورة هود، ومرة في سورة نوح، ومرة في سورة القمر. وأصغينا إلى المرات الثلاث فوجدنا أنه في كل مرة يسلط الأضواء على جانب متميز غير الجانب الذي يذكره الله عز وجل في المرة الثانية أو الثالثة، ذكرناها. ثم قلنا بعد هذا إنهم يعترضون على كتاب الله اعتراضا آخر، يقولون إن بحوثه غير متنسقة، غير مقسمة إلى أبواب وإلى فصول كما هو الشأن، بل إن أبحاثه ممتزجة بعضها ببعض. فبينما تقرأ آيات في العقيدة إذا بالقرآن ينقلك فجأة إلى أحكام في الصلاة، في التشريعات، في البيوع، في المعاملات. بينما أنت تقرأ آيات في التشريع والمعاملات إذا به ينقلك إلى قصة، حدث من أحداث التاريخ، يروي لك قصة نبي من الأنبياء مع قومه، وهكذا. فموضوعات القرآن متمازجة، ونحن نعلم أن النظام السليم لتأليف الكتب أن يكون الكتاب مبوبا، وأن تكون موضوعاته منفصلة بعضها عن بعض غير متمازجة. ماذا قلنا في الجواب عن هذا؟ أنا أعيد الآن هذا الذي قلته لأبني عليه الشيء الثاني. قلنا إن طريقة تأليف الكتب تطورت منذ عصر الأمويين الذي ظهر فيه التأليف إلى يومنا هذا. تطورت الطريقة التي تؤلف فيها الكتب من حالة إلى حالة إلى حالة إلى حالة. فلو أنك رجعت إلى مؤلفات الجاحظ لرأيت أن النظام التأليفي يختلف عن نظام التأليف في عصرنا اليوم. ولو أنك عدت إلى المؤلفات التي كانت قبل 3 قرون لرأيتها تختلف عن ذلك العصر السابق، وتختلف عما عليه الأمر في هذا العصر أيضا. ولو أننا عشنا 200 سنة أو أكثر فلسوف نجد أن النظام الحالي لتأليف الكتب هو الآخر سيتطور. إذا أردت أن يكون القرآن تابعا لنظام من الأنظمة التي تؤلف الكتب على غرارها، دعني أقول لك، تريد أن يكون القرآن تابعا لأي نظام؟ أتريد أن يكون تابعا لنظام المؤلفات في العصر الأموي، أم تريد أن يكون تابعا لنظام التأليف في العصر العباسي، أم تريد أن يكون تابعا لنظام المؤلفات في عصر الدول المتتابعة عصر المماليك، أم تريد أن تكون هذا القرآن أن يكون القرآن تابعا للنظام التأليف في هذا العصر؟ وأحسبك ستقول ذلك. طيب، إذن أصحاب كل عصر سينتقدون على القرآن لأن اتباعه لهذا العصر ليس أولى من اتباعه لعصر آخر، وليس أولى من أن يكون خاضعا لنظام العصر الأموي. لا، بل الناس الذين سيأتون من بعد أكثر تطورا وأكثر تقدما سيقولون القرآن كان ينبغي تابعا في نظام تأليفه لنا. هذا من المنطق. القرآن لم يأتي تابعا، جاء بديعا، جاء ذا نظام بديع. هذا النظام لا يشبه نظام الكتب لا في العصر الأموي ولا في العصر العباسي ولا في الذي بعده، ولا بالنسبة لعصرنا ولا بالنسبة للعصور الآتية. له طابعه الخاص به لأنه ليس كتابا من الكتب المؤلفة في دنيانا حتى يكون إما تابعا لهذا التيار أو لذلك التيار أو لذاك. هذا جزء من الجواب. الجواب الآخر، وهذا هو العمود الفقري في الجواب، القرآن صحيح فيه موضوعات كثيرة، يتناول حديثا عن التاريخ القديم، يتناول من موضوعات القصة، العقيدة، التشريع، نعم، يحدثنا عن أحداث يوم القيامة. هذه موضوعات موجودة في القرآن، لكن هذه الموضوعات كلها موضوعات جزئية تدور على محور كلي واحد، ألا وهو دعوة الناس إلى أن يكونوا عبيدا لله بالسلوك والاختيار، كما أن الله صاغهم وفطرهم عبيدا له بالقهر والاضطرار، وأن يسلكوا مسالك العبودية لله في حياتهم. هذا هو المحور الذي تدور عليه موضوعات القرآن دائما. فإن حدثنا في العقيدة فليذكرنا بهذا المحور، وإن حدثنا في التشريع والعبادات فليجذبنا إلى هذا المحور، وإن حدثنا في القصة وإن شدنا إلى أحداث يوم القيامة فلكي يشدنا إلى هذا المحور. هل لاحظتم هذه الحقيقة؟ إذن المنهج التربوي يقتضي أن يأتي القرآن على هذا النحو. لاحظوا، وقد عرفتم أن الموضوع المحوري الذي يدور عليه القرآن هو هذا، دعوة الناس إلى أن يكونوا عبيدا لله بالسلوك والاختيار كما أن الله فطرهم عبيدا له بالواقع والاطر. لو أن القرآن صيغ كما يحب الناقدون فصول نفتح نجده فصلا في القصة، نقرأ القصة بدءا من قصة سيدنا آدم إلى قصة نوح إلى قصة عاد وثمود وهكذا. نحن ندرس القصة، ما الذي يحدث؟ يحدث أنني وأنا أقرأ وأستغرب في القصة أنسى الهدف المحوري الذي تنزل القرآن من أجله. أنا الآن أصبحت أستمتع بالقصة، أنا الآن انجذبت شيئا فشيئا إلى تاريخ قديم بعيد، أنا أتقلم مع الأمم السابقة مع الدهور التي انطوت. نعم الآن أنا أستمتع بهذا. نعم الهدف المحوري انفصلت أنا عنه. طيب إذا تركت هذا الفصل وبحثت عن فصل آخر في التشريع، المعاملات الاقتصادية، ما يتعلق بالجريمة والعقاب، ما يتعلق بنظام الحكم، ما يتعلق بالأنظمة الدستورية، ما يتعلق بهذه الأمور، بدأت أدرسها تماما، أقع في الثغرة الذاتية، أجد نفسي قد استغرقت في قضايا قانونية تشريعية إلى آخر ما هنالك، نسيت الهدف المحوري الذي يتنزل القرآن لأجله. ما الذي يحصل؟ يحصل تماما المعنى ذاته الذي يحصل لطلاب الشريعة. طلاب الشريعة طبعا يدرسون الشريعة كما يقول هذا المنتقد، هنالك ساعة لدراسة الاقتصاد، ساعة لدراسة العقوبات والجزاء، ساعة نعم وهكذا. فالطلاب عندما يستغرقون في دراسة الربا وأحكام الربا وما يتعلق بالرهن والانتفاع بالرهن ومتى يكون الرهن باطلا ومتى لا يكون باطلا، ينسى الطالب وينسى الأستاذ عبودية الإنسان لله عز وجل، ويصبح حديثه حديث قانوني، حديث تشريعي لا علاقة له بالدين أبدا. من الناحية التربوية هذا النهج غلط. إذن القرآن من أجل هذا مزج موضوعات القرآن بعضها ببعض حتى يكون قارئ القرآن دائما مشدودا إلى الهدف المحوري. كيف؟ مثلا أنا الآن أقرأ القصة، أقرأ صحيفة أو صحيفتين من القصة، وإذا بالأسلوب القرآني يتوقف عن ذكر القصة ويجذبني إلى عبودية الإنسان لله، يوقظني إلى الهدف المحوري الذي تنزل القرآن من أجله، حتى إذا استيقظت عاد البيان الإلهي ليتمم القصة. كذلك فيما يتعلق بالتشريع، لاحظوا نعم أن الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة يحدثنا عن صيام رمضان وحكم الصيام ومتى يجوز للإنسان أن يفطر إلى آخر ما هنالك. يسترسل الإنسان في قراءته لهذا، فإذا كاد أن ينسى الهدف المحوري توقف بيان الباري عز وجل عن سرد هذه الأحكام وخاطب العبد القارئ يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما الذي حصل؟ حصل أنني كنت مستغرقا فيما يتعلق بأحكام فقهية، الصيام هل يجوز لي أن أفطر إذا كنت مريضا، وإذا أفطرت هل أقضي أم لا أقضي، وكيف يكون وشروط الصيام وكيف يكون الصيام. كدت أن أذهل عن الهدف المحوري، توقف البيان الإلهي ليخاطبني ويوقظ كياني بهذا الهدف. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. استيقظت، عندما تنبهت عاد بي البيان الإلهي إلى حكم الصوم، يقول: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم أنتم لباس لهن. لاحظوا الأسلوب التربوي، فأنا عندما أقرأ آيات التشريع أنا مشدود إلى الهدف المحوري أن أصطبغ بالعبودية لله. عندما أقرأ القصة أكون دائما أيضا مشدودا إلى الهدف المحوري. لاحظوا مثال ثاني عن القصة في سورة طه، يحدثنا الله عز وجل عن خبر موسى مع فرعون ويضعنا أمام مشهد حواري بين موسى وفرعون عندما كلفه ربه عز وجل أن يذهب إلى فرعون. قال طبعا لا أستطيع أن أقرأ من أول القصة، الوقت ضيق، لكن يقول الله عز وجل لنا، يخبرنا أثناء القصة عن سيدنا موسى مع أخيه هارون، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، يعني سنذهب لكنه طاغية. قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. أسدل الستار هنا على هذا المشهد، يبرز أمامنا مشهد آخر. بالمناسبة أسلوب القصة في القرآن أسلوب تمثيلي وليس أسلوبا إخباريا. الآن أسدل الستار على هذا الحوار بين سيدنا موسى وربه. نحن الآن أفرج الستار أمامنا مشهد آخر، فرعون وأمامه موسى. تماما ذهب كما أمره الله ودعاه سيدنا موسى إلى ما قد أمره الله به، فماذا كان جواب فرعون؟ قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لاحظوا هنا وانظروا كيف تتوقف القصة، لأن هذا الذي يقرأ الآن كاد أن ينسى، كاد أن ينسى الهدف الأساسي المحوري الذي يدور عليه القرآن. القرآن بأسلوبه التربوي يريد أن يجذبه، إياك لا تنسى، لا تستغرق القصة، أذكر أن القصة تتلى عليك من أجل أن تمارس وتغذي عبوديتك لله. نعم لاحظ شيئا فشيئا القصة تغيب الآن. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأنبتنا بها أزواجا من نبات شتى كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. الآن كلام من؟ كلام الله لمن؟ لهذه الخليقة كلها. أين غابت القصة؟ طويت من أجل أن يتذكر الإنسان الهدف المحوري. استيقظ هذا القارئ وعاد إلى عبوديته لله، فلما اطمأن البيان الإلهي إلى أنك قد عدت لتتبين عبوديتك عاد إلى القصة. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. لاحظوا في سورة الكهف يبدأ البيان الإلهي يحدثنا عن مراحل من سورة الكهف، ثم يقف البيان ليشدنا إلى حقائق العبودية لله. تلك هي الحكمة من تداخل موضوعات القرآن، لأن المقصود أن تكون دائما سواء كنت تتابع أخبار الأمم السابقة في القرآن أو تتابع الحديث عن أنباء يوم القيامة أو تصغي إلى الأحكام التشريعية، الهدف أن تظل مشدودا إلى عبوديتك لله، أي أن تغذي عبوديتك لله وأن تستفيد من هذا الكتاب بأن تمارس عبوديتك لله بسلوكك الاختياري كما قد خلقت عبدا له بواقعك الاضطراري. افرض الآن أن القرآن صيغ بالطريقة التي تشاؤها، فصل في القصة، بعد ذلك فصل في الطهارة والعبادات، بعد ذلك فصل في التشريع والأحكام التشريعية. ما الذي سيحدث؟ سيحدث أنك تستغرق في موضوع هذا الفصل وتغيب عن الهدف الذي تنزل من أجله القرآن. هذا هو الجواب عن هذا الإشكال الثاني أيها السادة والسيدات. أحسب أن هذا ليس إشكالا، هذا الإشكال يصدر إن أعذرنا من جماعة أعاجم المستشرقون، يعني أعاجم إن حسنا الظن بهم، أعاجم لا يتعلم لا يعرفون اللغة العربية، أحسنهم يعني يتكلم اللغة العربية رطانة، أنى له أن يتذوق البلاغ العربي. هذا إن أحسننا الظن، ولم نقل إنهم موظفون للتشويش، لكن العرب الذين يتباهون بعروبتهم، لا سيما هؤلاء الذين يتباهون بعروبتهم والذين يدركون اللغة العربية دراية فطرية، ما هو عذره حتى يصفقوا لكلام هؤلاء الأعاجم، حتى يرددوا هذا اللغو؟ أعتقد أن الاعتراض الأول غير وارد نهائيا، والاعتراض الثاني غير وارد أيضا نهائيا. طيب، هل هنالك اعتراضات أخرى؟ نعم أيها السادة والسيدات، هنالك. هنالك إخوة أكثرهم يعني يتجهون اتجاها علمانيا، يعني يتبرمون من القديم، ينادون بالحداثة إلى آخر هذه التقليعة التي تسمعون عنها أو تعرفونها. يقول أحدهم عندما نحدثه عن مظاهر إعجاز القرآن ماذا يقول؟ يقول يا أخي كلما يعني اكتشف العلماء في هذا العصر اكتشافا علميا جديدا، رأسا يأتينا علماء الدين وعلماء القرآن يقول هذا الموضوع ذكره القرآن، هذا الموضوع آتى به القرآن. طيب إذا كان كلامكم صحيحا، لماذا لم تذكروا هذا قبل أن يكتشف العلماء ما اكتشفوه؟ هذا شيء غريب، يعني كلما اكتشف العلماء مكنونا علميا جديدا، وظيفتكم أنتم يا رجال الدين، أنا لا أكدم كلمة رجال الدين لا أتعامل معها، لكن أنا أنقل ناقل الكفر ليس بكافر، أنقل ما يقولون، مهمتكم يا رجال الدين أن تسدوا الطريق أمام العلماء وتقول لا نحن أسبق منكم، هذه المسألة ذكرها القرآن تماما. هكذا يقولون مثلا عندما يتكلمون مثلا عن جاذبية الأرض، شيء ما هو جاذبية الأرض، يأتي إنسان مثلي يقول إن الله سبحانه وتعالى نبانا إلى هذه النعمة في البر في الأرض عندما قال نعم ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، يعني ألم نجعل الأرض جاذبة لكم. إيه نعم، إذن القرآن ذكر هذا. رأسا يأتي من ينتقد وباستخفاف وباستهانة يقول هذا شأنكم، هل لا ذكرتم لنا هذه الحقيقة قبل أن يتحدث العلماء عن ظاهرة جاذبية الأرض؟ كذلك عندما نتحدث عن تعبيرات القرآنية المتنوعة عن كروية الأرض، آنا عندما يقول والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، آنا يقول نعم والأرض بعد ذلك دحاها، وهكذا أيضا يأتون فيقولون هذه وظيفتكم، تسكتون ثم تسكتون حتى إذا اكتشف العلماء شيئا تقولون لا 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 نحن أسبق، القرآن أسبق إلى هذا منكم. ما الجواب؟ أنا صورت الإشكال تماما كما لو كنت واحدا منهم. ما الجواب عن هذا الإشكال أيها السادة والسيدات؟ نحن نقول هذا الذي نقوله عن القرآن وحديثه عن هذه الاكتشافات موجود، والدليل على ذلك اللغة وبيان الله عز وجل وكلام العلماء فيما مضى. يعني مثلا ما يتعلق بجاذبية الأرض، نرجع إلى كتاب المواقف للعضد الإيجي، والجزء الأول القسم الأول من المواقف كله عن الكونيات وعن الفلكيات وعن الأرض وما إلى ذلك، نجده يتكلم بصراحة أن يونس بن قرة استدل على القوة الجاذبة للإنسان في الأرض من هذه الآية: ألم نجعل الأرض كفاتا. فهذا كلام مرسوم موجود في المراجع، موجود في كتاب العضد الإيجي في المواقف وغير المواقف أيضا. لكن لماذا لم ندندن بهذه المسألة؟ ها هنا السؤال، لماذا لم يعني نعلق بذلك أجراسا ونعلم بها على مسامع الناس؟ لأن هذا الموضوع لم يكن ثمة ما يحوج إلى أن ندندن به، كلام موجود في بطون الكتب والعلماء يقرؤونه ويحفظونه ويرسخونه في أذهانهم. لكن بعد أن اكتشف العلماء هذا الأمر بطرقهم العلمية الخاصة، حانت المناسبة أن نقول هذا الذي اكتشفتموه الآن هو موجود في بطون الكتب قبل 400 سنة. والواقع أن هذه المسألة لو لم تبرز عن على ألسن العلماء ومن خلال بحوثهم لبقينا صامتين أيضا، لما تكلمنا في هذا الموضوع إطلاقا بشكل من الأشكال. ثم إننا نقول: من قال لكم إن الاكتشافات العلمية دائما تتبعها تقريرات منا بأن القرآن أسبق إليها؟ لا، في كثير من الأحيان نقول القرآن كذبه، كثيرا ما نقول هذا الكلام. فعندما نجد أن القرآن منذ أقدم العصور يوضح أن هذه حقيقة، نعم نقول هي حقيقة، وعندما يكذبها القرآن يكذبها. هذا الكلام سنعود إلى شرحه في الحلقة الآتية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.